رحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذا الموضوع الموسوم باللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عليها. وهذا هو اللقاء 64. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول الإجابة عليها بالتفصيل. ومسألة اللقاء التي بدأنا معها في الدرس الذي مضى كانت تدور حول الإلحاد وخطورته. فالكثير من الشباب في بلاد المسلمين للأسف بدأ يتبنى العبث الإلحادي، فنحن لا نسميه فكرا، لأن الأصل في الفكر أنه له ضوابط، بينما الإلحاد هو عبث فكري. لذلك سأل السائل عن قضية الإلحاد، وعن بيان خطورتها، وعن طرق علاجها. من أجل ذلك صنفنا رسالة أسميناها نصب الأوتاد في بيان خطورة الإلحاد، وده الدرس الثاني في رحابها. اللقاء الماضي اتكلمنا عن خطورة الإلحاد على الفرد وعلى المجتمع، وبدأنا نتعرف على مفهوم الإلحاد في اللغة وفي الشرع. وباختصار قلنا أن مفهوم الإلحاد هو الميل عن الحق، أي البعد عن الاستقامة. الحد يعني مال وابتعد. وبدأنا نتكلم عن أقسام الإلحاد، وقلنا إن الإلحاد في الأصل ينقسم إلى قسمين، وهناك قسم ثالث ذكره القرآن وسوف نتعرض له إن شاء الله تعالى. وبدأنا بالحديث عن القسم الأول من أقسام الإلحاد، وهو الإلحاد الإنكاري، وهو الذي يتبنى فكرة إنكار وجود الله عز وجل، فالكون عندهم لا إله له ولا خالق خلقه، بل جاء هكذا بالصدفة، أو كما يقول بعضهم الطبيعة، إلى آخره. وهذا النوع من الإلحاد الذي يتبناه أنواع متعددة، ذكرنا منهم الدرس الماضي الدهرية، والقرآن تكلم عنهم، الذين زعموا أن الذي خلق هو الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ودول أصحاب فكر إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وليس وراء ذلك شيء، يعني القضية هي دنيا وبعد الدنيا ليس شيء. ويمكن صوبنا بعض الأقوال اللي البعض أحياناً اعتاد أن يذكرها حرصا على جناب التوحيد والمعتقد الصحيح، الذي يقول مثلا للميت انتقل إلى مثواه الأخير. هذا خطأ، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، وده فكر الدهرية، خلاص قبر وخلاص ما في شيء. نقول لك لا، إنما المثوى الأخير هو الجنة أو النار، لأن بعد القبر في بعث، وفي البعث في حساب، وبعد الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار. فالمثوى الأخير إذن فين؟ في الجنة أو في النار. أيضا من ضمن الأقوال التي تتماشى مع فكر الدهرية، عندنا مثلا أهل مصر تقول له مثلا اجلس على الكرسي، يروح قاعد على الأرض. ماشي يا سيدي، طب اقعد على الكرسي. يقول لك منها وإليها، منها وإليها، يعني اتخلقنا منها ونرجع لها على الأرض يعني. نقول له طيب الله يكرمك، اضد بس العملية، لسه في واحدة ثالثة، وإليه، ما تقولش منها وإليها فقط، لسه في إليه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ما هياش فقط موت وخلاص، لا، بعد الموت في بعث، وبعد البعث في حساب، وبعد الحساب جنة أو نار. وده ملخص ما ذكرناه في اللقاء الأول. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع النوع الأول والقسم الأول من أقسام الإلحاد، اللي هو الإلحاد الإنكاري الذي ينكر أصحابه وجود الله تعالى. أخذنا الدهرية، الآن ناخد الطبائعيون. يعني إيه الطبائعيون؟ الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول في تلبيس إبليس، لما رأى إبليس قلة موافقيه على جحد الصانع أي الخالق، لكون العقول شاهدة بأنه لا بد للمصنوع من صانع، حسن لأقوام أن هذه المخلوقات من فعل الطبيعة. شوف دقة كلام ابن الجوزي، يقول لك إن إبليس عندما رأى إن اللي بيمشي على كلامه أن الكون ليس له خالق، فانتقل لفكرة تانية، ليه قلة من استجابوا له في هذا الباب؟ لأن صاحب العقل يعلم إن الصنعة لها صانع، كذلك الخلق له خالق. يمكن ده اللي وصله أحد الفقهاء الأربعة، قيل أنه أبو حنيفة النعمان، عندما جاءه بعض الملحدين قالوا يا إمام نحن لا نؤمن بوجود إله، فهل تستطيع أن تدلل لنا على وجود إلهك بشرط ألا تذكر لنا آية من كتابكم ولا حديث لنبيكم، اقنعنا بوجود الإله بدون إيش؟ قال الله وقال الرسول، مع إن سبحان الله القرآن فيه كل الرد على معظم الشبهات، ومن أراد صدق الإيمان فليقرأ القرآن. يعني الملحد هذا لو أعطى للعقل فرصة إنه يطلع على القرآن هيجد لكل شبهة الجواب الشافي الكافي، وهذا ما سوف نقف معه أثناء شرحنا لهذه المسألة إن شاء الله. فالقرآن يكفي والسنة شريحة ومبينة. فتنزلا على قولهم قال أفعل، انتظروني في يوم كذا في مكان كذا، وحدد لهم موعدا. وتعمد الإمام رحمه الله أن يتأخر عن الموعد ولم يذهب في الوقت، وذهب إليهم متأخرا. فطبعا عندما انتظروا وتأخر الإمام سروا بذلك، قال لك مدام لم يأتي إذن لا يستطيع أن يبرهن على وجود إلهه. إذن نحن على حق. عشان كده أخطر حاجة يا إخوة في المناظرات أن يتولى أمر المناظرة من لا يحسن، لأن فشلك يصد عن سبيل الله. فلا يتصدى لهذا الباب إلا العلماء، ومش أي علماء، اللي عندهم قدرة على المناظرة. قد يكون المرء عالما ولكن ليس من فرسان هذا الميدان، ما يعرفش يناظر خلاص، فلازم يكون عالم وعنده الخبرة في مجال المناظرات والأخذ والرد. فلذلك تعمد أن يتأخر عليهم إعمالا للفكر، ففرحوا قال لك خلاص هو كده لا تأخر علينا، بس ما فيش إله ونحن على حق. بينما هم كذلك قطع عليهم فرحتهم وحضر الإمام، قالوا كلهم في صوت واحد: يا إمام، ألم يقل رسولكم آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان؟ وهكذا دايما أهل الضلال ينكر المنهج لكن يستدل عليك عند المخالفة في المنهج بالمنهج. زي تلاقي واحد بينكر السنة يقول لك ما الرسول بيقول. طب انت مالك من الرسول؟ ما انت بتنكر السنة. لا، دي كانت على الهوى. فلما تيجي على هوا يقول لك ما الرسول بيقول، يا ابن الايه، انت بتنكر السنة دلوقتي، قلت الرسول بيقول ودي مشكلة. فقال لهم الإمام: بلى، قال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم ذلك، ولكن قبل أن تحتجوا علي سألوني عن سبب تأخيري. احنا عندنا حاجة اسمها الأعذار، خلف الوعد المين لمن يعطي موعدا وينوي عدم الذهاب بداية. إنما اللي بيدي موعدا ولظروف ما لم يتمكن من الذهاب فهذا ليس من المخلفين للوعد، فعليه أن يبين العذر ونقبل العذر. فقال سألوني عن سبب تأخيري. قال ولماذا تأخرت؟ قال وقفت على شاطئ النهر أنتظر قاربا يحملني إليكم فلم أجد. فضلت منتظر القارب عشان أركب وجلكم ما لقيتش. قال وماذا صنعت وكيف أتيت؟ قال نظرت على شاطئ النهر فرأيت شجرة عظيمة وإذا بها تتشقق إلى ألواح. قالوا عجبا، شجرة تتشقق إلى ألواح وحدها؟ قال نعم، لا تتعجل. وإذا بهذه الألواح ينزل اللوح تلو اللوح إلى النهر. ده كمان الألواح نازلة وراح فين؟ على البحر. طيب وبعدين، وإذا بالألواح يركب اللوح فوق اللوح حتى صنع القارب. قالوا بغير صانع؟ قال انتظروا. وإذا بلوح يخرج لي من القارب فيحملني. كمان اللوح هيشيلك، أيوة، وركبني القارب. ثم مشى بي القارب حتى وصلت إليه. قال يا إمام، هذا الكلام لا يصدقه العقلاء. صنعة بلا صانع؟ لا بد للصنعة من صانع. قال أنتم تقولون ذلك؟ قالوا نعم، لا بد للصنعة من صانع. قال يا قوم، سماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ قالوا جميعا: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة، الكون كله شاهد على خالقه. حضرتك يلي بتسمعني الآن، أنت آية من آيات الله. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني أنت دليل، أنت دليل على وجود الله عز وجل. عندما سئل الأعرابي البسيط الموجود في البادية: يا أعرابي، ما الدليل على وجود الله؟ أعرابي لم يدخل الجامعة زي الملحدين أصحابنا، يقول لك معاه دكتوراه من السربون. أيوة يا سيدي، عنده من السربون منع. والتاني واخد دكتوراه من هارفارد. أيوة يا سيدي، ياخد من هارفارد براحته. قالوا بيقول لك الكون ملوش خالق. الأعرابي اللي ما درسش في جامعة ولا راح السربون ولا راح هارفارد ولا جه عندكم الأوني في زاربروكن، ده قاعد في البادية، فبيسألوه: ما الدليل على وجود الله؟ فنظر للسائل بتعجب وقال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. شوف المثال اللي هو شايفه وعايشه في الصحراء في البادية، لما تكون ماشي كده ولقيت فضلات البعير، أكيد في بعير عمل ببيه، صح يا حسن؟ هذه الببيه بتاع البعير البعرة. لما تكون ماشي في الصحراء وتشوف وطأ أقدام، يقول لك دي قدم فيل ودي قدم معزة ودي قدم رجل ودي قدم امرأة. ده العلم ده يا إخوة بيدرس حتى الوقت المعاصر، وبيستخدم كمان في البحث عن المجرمين. يعني الآن رجال الأمن مع التطور عندهم أجهزة يعرف مين اللي كان ماشي على السجادة دي، وزنه قد إيه، ونوع حذائه إيه، سمين ولا نحيف، طويل ولا قصير، أعرج ولا مستوي القدمين، من خلال إيه؟ تقفي الأثر، بيجس بيشوف اللي مشي هنا مين. فالأعرابي اللي قاعد بديه عارف ده، فقال للسائل: البعرة تدل على البعير، أثر السير يدل على المسير. وكأنه لاحظ أن السائل لم يعي بعد، فأراد أن يفصل، قال: يا هذا، سماوات ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير سبحانه جل جلاله؟ انظر للسماوات والنظام العجيب ودقة الصنعة، انظر إلى نجومها وأجرامها، انظر إلى شمسها وقمرها، انظر لصحوها وغيومها، انظر إلى رعدها وبرقها، انظر إلى غيثها وسيولها، تعلم أن لها خالقا قادرا جل جلاله. طب انظر إلى البحار بأمواجها، شوف البحر العباب ده اللي له أمواج تتلاطم، مش بس كده، ده كمان اكتشفوا اللي أخبر به القرآن: ظلمات بعضها فوق بعض، وفي بحر لجي اكتشفوا ان في امواج مدمره في قاع المحيطات مش فوق فقط، ودي اللي بيسموها مثلث برمودا، اي مركب تروح هناك ما ترجعش، حتى الطائرات. يقول لك سبحان الملك، مع البحث اكتشفوا ان في امواج في هذه المنطقه في القاع أقوى 10,000 مرة من الأمواج اللي بنشوفها، تبلع أي شيء. سبحان الملك، هذا خلق من؟ خلق الله عز وجل. من أجل ذلك النبي نهى عن ركوب البحر إلا من ضرورة، البحر مش سهل. سبحان الملك، وهذا من جند الله عز وجل. طب انظر للأرض كيف مهدها وسلك فيها السبل، كيف جعل الجبال أوتادا حتى لا تميد، سبحان الملك. علشان كده القرآن لفت الأنظار لده، قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت فذكر. بيخاطب الأعرابي اللي عايش في البادية، أول لما بيقوم من نومه كده في الصباح بيشوف قدامه إيه يا شيخ داود؟ البعير، الجمل بتاعه، المرسيدس بلغة العصر. فيرى فيه دقة الصنعة وجمال الخلق وقدرة القدير جل جلاله. فلما يرى هذه الدقة في الخلق بيزداد منسوب الإيمان، فيرفع البصر إلى السماء معظما للملك، سبحان الملك، فيرى عظمة فوق العظمة، سماوات رفعت بغير عمد نراها، بالنجوم مزينة فيها الشمس وفيها القمر، منها ينزل القطر فتحيا الأرض بعد موات، فلا يملك إلا أن يلتفت يمنة ويسرة استزادة في الإيمان، فيرى الجبال وعظمتها وصلابتها وشموخها، فلا يملك إلا أن يتواضع لعظمة ربه، فينظر إلى أسفل فيجد الأرض الممهدة. إيمان، آيات تدل على وحدانية الله رب العالمين. فإبليس يأس من الباب ده، إنه يقنع الناس إن الكون ليس له خالق، اتبعه شرذمة قلة، قال لك لا، ننقل بقى على القناة الثانية، الباب ده مش نافع قوي، مش جايب همه، هنقعد كده نفرغ الجند عشان كام واحد كده يطلعوا لنا، واللي حتى اللي بيقلدهم مش فاهم، لا احنا عايزين نوسعها شوية بقى. طب نروح نقول لهم ايه؟ لا لا، الكون له خالق. مين الخالق؟ الطبيعة. فجاء من يقولون ان الكون من خلق ايه؟ الطبيعة. طب نسألهم يا جماعة، مين اللي خلق الطبيعة؟ النوع الثالث بقى في الباب الإنكاري ده الفلاسفة. ذهب بعض الفلاسفة إلى أنه لا صانع للعالم، وأطلق عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دهرية الفلاسفة. دهرية الفلاسفة ده من ده بس فيلسوف بيعرف يتكلم يعني، وهذه المشكلة، بعضهم يقرأ للفلاسفة ويجي يتشدق ويتقعر في الكلام وهو أجهل من دابة جاره. المهم، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد حديثي عن فرق الفلاسفة وبالجملة، فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحض، فإنهم عطلوا الشرائع، وعطلوا المصنوع عن الصانع، وعطلوا الصانع عن صفات كماله. ده العملية عندهم كلها ضربة خالص، عطلوا كل شيء. المصنوع اللي هو أنا وإنت، عطلوني عن أن يكون لي خالق، خلاص مالكش خالق. طيب، طب والخالق؟ ما عندهمش خالق، مالوش صفات. بالضبط زي الجماعة اللي يقول لك ايه، اللي بيؤمنوا بالله يعني بس مع التعطيل، اللي بنسميه المعطلة في الفرق الضالة. الله ليس مادة وليس جوهر، ليس بالطويل وليس بالقصير، ليس له يد، لا يحب، لا يغضب، وقعدوا يعددوا التعطيل ده كله. فالأعرابي المسكين دخل كده غلط، زي ما انت ساعات تبقى ماشي في أوروبا هنا ومش فاهم، تدخل مسجد غلط، يطلع مسجد البهائية ولا القديانية ولا الأحباش، ما انتش عارف حاجة، ولا الجماعة اللي بيصلوا على الحجر دول، ما انت مش عارف حاجة خالص. يقول لك يا عم الشيخ، أنا دخلت مكان مش عارف بيعملوا قال لي بيصلوا على أيديهم مش على الأرض. قلت لهم عشان مش لاقيين الحجر بتاع كربلاء. يبقى انت اللي دخلت غلط، فانت لازم تسأل، مش اي حاجة تخش وخلاص كده. المهم، فالاعرابي شكله دخل غلط، فسمعهم بقى يتكلموا عن صفات الاله اللي مش موجودة دي، فراح ضرب كف على كف وقال عجبا لقوم أضاعوا ربهم. الجماعة دول ضيعوا الرب، فين ربكم يا جماعة؟ يعني كل ده مفيش، لا له أسماء ولا له صفات، إيه الحكاية؟ هي دي قضية التعطيل. هم دول بقى فلاسفة الدهرية، بس دول عطلوا صفات، يؤمنوا بالله لكن بدون صفات، ودول بقى لا إله ولا صفات، دول بقى فلاسفة الدهرية. أيضا من ضمن الفرق في الإنكار الكلي الشيوعية، دي بقى المذاهب الفلسفية اللي ظهرت في الغرب وبدأت تنتقل للشرق. مذهب اسمه إيش؟ الشيوعية، وهي مذهب فكري يقوم على الإلحاد وإنكار الخالق، ويعتبر المادة أساس كل شيء، وقد وضع أسسه الفكرية ونظريته كارل ماركس، يهودي ألماني اسمه إيه؟ كارل ماركس. ده كان سنة 1818 ومات 1883، وهو ده اللي أسس لنظرية إيه بقى؟ الشيوعية، وبدأت تنتشر في بعض بلاد المسلمين، وإن الكون ده كله يقوم على إنكار الإله والمادة هي الإله. وده بقى اللي نشأ عنه الفكر المصلحي، المصلحة، المادة هي المصلحة. ودي قضية خطيرة، يمكن ده اللي أسس لوجود الفكر الإلحادي في كثير من بلاد المسلمين. أيضا من الأمور الفلسفية المعاصرة أيضا لنشرة الإلحاد ما يسمى بالوجودية، وهي مذهب فكري يقوم على الإلحاد وإنكار الإله الخالق، ويعتبر الوجود الإنساني هو المشكلة الكبرى، والتجربة الإنسانية هي منبع المعرفة وأساس البحث عندهم، هو الإنسان اللي هو تقديس الإنسان، تقديس الإنسان. إضافة لذلك عندنا بقى المذاهب الباطنية، المذاهب الباطنية. طبعا ذكر هذه الأمور مهم جدا، إن المفاهيم عشان تضبط، علشان نعرف من أين نشأ الفكر الإلحادي الباطل، ودي أسسه ودي النظريات اللي قام عليه. والعلماء يطلقون اسم الباطنية على عدة فرق كالقرامطة والنصيرية، اللي في الشام يعرفوا النصيريين، والنصيرية والإسماعيلية، دي فرقة من فرق الروافض، والقديانية والبهائية وغيرها من الفرق الضالة. يقول البغدادي: ذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس، هم عباد النار الفرس، يعني عشان تعرف جاي منين الرفض اللي بتنتسب ليه الشيعة، الأصل جاي منين؟ جاي من أولاد المجوس. قال: ذكر أصحاب التواريخ أن الدين الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس، وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم لمعبد النار، ولم يقصروا على إظهاره خوفا من سيوف المسلمين، خافوا يظهروا الإلحاد وعبادة النار عشان قوة المسلمين، طب يعملوا إيه؟ يبدأوا يخربوا. فوضع الأغمار منهم أسسا، من قبلها صار في الباطن إلى تفضيل أديان المجوس. أنت عارف المنهج اللي اسمه التقية؟ ومنهج الشيعة كده، التقية يعني إيه؟ إظهار خلاف ما تبطن. أنت بتسب الصحابة؟ لأ، مش بسب في البيت، يلعن الصحابة ويكفر الصحابة، بس الآن طبعا في ظل تأييد العالم لهم أصبحوا يجاهروا، إنما قديما ما كانوش يقدروا يجاهروا بده، فكان عنده التقية، والتقية عندهم دين، وحتى اليوم في عقائدهم يستخدمون التقية، وده دليل بطلان منهجهم، إن الحق أبلج، ما يعرفش التلون ولا النفاق. المهم، فوضع أسسا من قبلها صار في الباطن إلى تفضيل أديان المجوس، وتأول آيات القرآن وسنن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم موافقة على أصولهم. يعني مثلا يجيب لك آيات في القرآن وينسبها للولاية، يا جماعة ولاية مين؟ الشمس والقمر بحسبان، ده علي وفاطمة. يا جماعة جبتوا منين بقول الشمس والقمر؟ أيوة، ما هو الشمس فاطمة والقمر علي، ماشي. ويجيب لك آيات بعيدة كل البعد عن مفهوم العصمة والولاية وينسبها لآل البيت. يا جماعة القرآن واضح، فدي قضية خطيرة جدا، وبرضه يقول السنن ويحرفها إلى آخره. فده القسم الأول بفرقه، اللي هو الفكر الإنكاري للوجود، وجود الإله جل في علاه. نيجي بقى للقسم الثاني، وهو الإلحاد الرافض، وهو إلحاد جزئي، وهو لفئة تعلم أن الله تعالى موجود لكن غلبت عليهم شقوتهم، وباتوا يتصرفون كأن الله تعالى غير موجود بسبب غلبة الشقوى والهوى، فبيتصرف على إن الكون ليس له إله، هو عارف إن في إله بس لكنه إيه؟ مش موجود. فبدأت تنتهك المحرمات وتسخر من الدين، وهذا النوع يمكننا أن نطلق عليه الإلحاد الكاذب، اللي بيحاربوا القيم دلوقتي باسم الإسلام. قاعد إبراهيم عيسى أبو حملات يهدم في الدين ليل ونهار، ويهدم الثوابت، وأي مظهر للدين يغضب ويقوم يعمل لك برنامج. إنما الإباحية حلوة بالنسبة له، حقوق إنسان وغيره وغيره وغيره. ما هو ده إلحاد، في إله لكن أكنه إيه؟ مش موجود. نهدم العقائد ونهدم الثوابت إلى آخره. وينتهكون المحرمات، شرب الخمر عادي، الليالي الحمراء عادي، السهر في أحضان النساء عادي. ليه؟ إنه عادي، ما إله مش موجود بالنسبة له، ولا بيعتبر وجود الإله. فده اسمه الإلحاد الكاذب، وهو مخرج، من الملة والعياذ بالله، غير أنه في منزلة أقل من سابقتها. يعني المنزلة أقل شوية من اللي أنكر الوجود تماما، لكن برضو مخرج من الملة. نيجي بقى للقسم الثالث اللي اتكلم عنه القرآن، اللي هو الإلحاد في آيات الله وصفاته. القسم الثالث الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، وقد جاء التصريح به في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سورة الأعراف 180. وذروا الذين، يعني اتركوهم، يلحدون في أسمائه. الله هو في إلحاد في الأسماء، نعم. ابن القيم فصل الكلام ده رحمه الله تعالى: هذا النوع من الإلحاد وقع في بعضه طوائف منتسبة إلى هذه الأمة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 5 أنواع للإلحاد في أسماء الله تعالى، نحفظها بقى كده عشان نعرف نفرق بين الحق والباطل في باب الأسماء والصفات. قال ابن القيم رحمه الله: النوع الأول أن يسمي الأصنام بأسماء الله عز وجل، كما فعل المشركون في مكة. فمثلا كتسميتهم اللات للصنم، واللات مأخوذة من اسم الإله، كتسميتهم للصنم العزة اللي مأخوذ من اسم الله العزيز، فده اسمه إلحاد في أسماء الله، إن أنت تسمي الحجر بأسماء الله الحسنى، فيشتق من أسماء الله الحسنى أسماء للأصنام التي تعبد من دون الله، فهذا اللات وهذا العزة إلى آخره. فده النوع الأول من الإلحاد في الأسماء والصفات. النوع الثاني قال تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله، أن ينسب لله اسما لا يليق بكمال الله ولا بجلال الله، كتسمية النصارى له أبا، يقول لك باسم الآب، وهل الآب من أسماء الله؟ الجواب لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إيه كمان؟ كتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته، يقول لك الموجب، فليس من أسماء الله أنه موجب بذاته جل جلاله، أو يسمونه العلة، علة الكون أو علة الخلق، فهو بينسب لله اسما ليس من أسمائه الحسنى، فده نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله، أن ينسب لله اسما لا يليق بكمال الله. ولذلك الله تعالى قال عن أسمائه ولله الأسماء الحسنى، الحسنى يعني في غاية الحسن، لذلك قال العلماء فليس من أسماء الله الدهر، لأن الدهر لا يفيد الحسن. طب يا عم الشيخ، ما النبي قال فيما يرويه عن رب العزة لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، نقول لك نعم كمل الحديث، أنت بتقف هنا ليه؟ الحديث بين إيه معنى أنا الدهر، قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فليس الدهر من أسماء الله الحسنى. النوع الثالث من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفه تعالى وتقدس بالنقائص، كقول اليهود إنه فقير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أيضا قولهم أنه خلق السماوات في يومين وخلق الأرض في يومين وقدر الأقوات في يومين وفي اليوم السابع بيعتعب فاستريح، عشان كده هم أخذوا يوم السبت إيه؟ يوم الراحة للعبادة فقط، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك قال وما مسنا من لغوب، ما في تعب ولا شيء، لأنه القدير المقتدر، فهذا نوع إلحاد في أسماء الله وصفاته. أيضا وصفوا الله بما لا يليق، وصفوا بأن يده مغلولة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. النوع الرابع من الإلحاد في أسماء الله الحسنى تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. ينفع اسم بلا صفة؟ حاجة غريبة جدا، وعلى نفس الطريقة المعتزلة وعلى نفس الطريقة الأشاعرة في كثير من الصفات، قال القرآن كلام نفسي مش كلام حقيقي، كلام الله نفسي سبحان الملك، إما الفين وناداه ربه يا موسى إنني أنا الله، نفسي إيه؟ قال لك أصل هو كلام يقع في نفس من يريد الله أن يكلمه، لا، كلام الله صفة من صفات الله، وهو كلام حقيقي بصوت وحرف، يتكلم متى شاء ويكلم من يشاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فده اسمه تعطيل الأسماء. اللي هم قالوا بالمجاز بقى في الأسماء والصفات، دي مش أسماء حقيقية، دي على المجاز وهكذا، يعني القدرة ما هياش اليد، ما هياش اليد ده قدرة أو ثواب أو رحمة إلى آخره، وهذا من أبطل الباطل. النوع الخامس من الإلحاد في أسماء الله الحسنى تشبيه صفات الله جل جلاله بصفات خلقه، ودول المشبهة بقى. له يد كأيدينا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يا ولدي أنا مخلوق وهو خالق، افهم. وهكذا، فدول المشبهة. ولذلك القرآن رد على جميع الفرق في آية ليس كمثله شيء، ده بيرد على المشبهة، بيقول لهم كلامكم باطل. ليه؟ ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير بيرد على المعطلة اللي عطلوا الأسماء والصفات، بيقول لهم لا، له أسماء وله صفات، فهو السميع بسمع وهو البصير ببصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى احنا كده اتكلمنا عن أنواع الإلحاد والأسس اللي من خلالها ظهر هذا النوع من الإلحاد. بهذا القدر هنكتفي مع هذا السؤال في هذه في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان لقاء. نبدأ نتكلم عن تحذير القرآن من الإلحاد، ونتكلم عن تحذير السنة من الإلحاد، وهنبدأ نقف مع الأسباب التي أدت لظهور الإلحاد في بلاد المسلمين. هنبدأ نتعرف على طرق العلاج من الكتاب والسنة لقضية الإلحاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنشوف الأسئلة اللي وردت عبر البث، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله رب العالمين. كان في مسألة على البث قبل المغرب على أكاديمية السنة، وطبعا البث بتاع الأكاديمية ما بيخدش فيه أسئلة تماما، أنا بس شرح فقط. فكان شيخنا الشيخ سعيد بعت سؤال، فقلت إن شاء الله نجيبه في هذا البث بإذن الله نبدأ به. كان بيسأل الشيخ سعيد عن قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، بيقول هل المقصود بالخلق في الآية الأخلاق أم المقصود بالخلق الدين؟ الآية تقول وإنك لعلى خلق عظيم، أي خلق عالي ومنزلة رفيعة، فالمقصود الأخلاق. ولما نيجي نتكلم عن الأخلاق الخاصة بسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هتشمل الدين كله، بدليل الإجابة الشافية الكافية من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن السائل الذي سأل عن أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والحديث في البخاري، قالت كان خلق نبي الله القرآن، كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني إيه؟ يعني إذا أردت أن ترى القرآن الكريم بأوامره ونواهيه وأخباره وأخلاقه مطبقا تطبيقا عمليا، فلتنظر إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فما من أمر أمر به في الكتاب إلا وطبقه، وما من نهي إلا واجتنبه، وما من خبر إلا وصدقه، وما من خلق إلا وبلغ الذروة فيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكان قرآنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن وإنك لعلى خلق عظيم تعني الأخلاق وتعني الدين، لأن أخلاق النبي هي الدين، هي الإسلام، هي القرآن بأوامره بنواهيه بأخباره بأخلاقه. ولذلك في بعض روايات حديث أمنا عائشة قالت للسائل هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت هل تقرأ قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قال نعم قالت هكذا كان رسول الله هو ده الدين عشان كده الآيات الحداش من صدر سورة البقرة من قام بتطبيقها في الفردوس الأعلى كما أخبر ربنا تعالى واضح؟ فآدي مفهوم الخلق في الآية الواردة في سورة القلم الأخت الفاضلة حنان هشام مرحبا تقول هل السيدة آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون من بني إسرائيل؟ لا لكنها من أهل مصر ومن سلالة الملوك كان الفراعنة قديما يتزوجون من سلالة الملوك فما لم تكن من بني إسرائيل بتقول أيضا هل يجوز دفن امرأة مع رجل مات قبلها بمدة قصيرة وليس من محارمها في قبر واحد لا يكون ذلك إلا عند الاضطرار فعند الضرورة لا حرج ولا بأس بشرط أن تتجنب العظام ولا حرج في ذلك إنما إن لم تكن ضرورة فيفضل يكون هناك قبر خاص بها والله أعلى وأعلم الأخت الفاضلة ملاك مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا مولانا الكريم وفتح الله عليك فتوح العارفين وزادك الله من فيضان علمه كلمني عن معنى الصعقة وصاعقة سيدنا موسى طيب الصعقة الصاعقة أو الصعقة تدل على الزلزال الشديد أو الاضطراب ومعنى الصعقة أي أغشي عليه من شدة الهول صعق يعني أغمى عليه باللغة الدارجة وده عندما طلب من ربه أن يراه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا يعني أغمي عليه من شدة اهتزاز الجبل لتجلي الرب جل جلاله والله أعلى وأعلى صفاجو طيب أنا مش عارف أقرأ الاسم المهم بيقول أو بتقول كيف أتخلص من ضيق الصدر إذا كان لسبب أفضل طريقة لعلاج ضيق الصدر تلاوة القرآن وكثرة السجود قد نعلم أنه يضيق صدرك بما طب العلاج إيه؟ فسبح وكن من الساجدين فنقول لك أكثر من التسبيح من تلاوة القرآن من كثرة السجود قيام ليل ونوافل وبإذن الله ربنا يشرح الصدر وعليك أن تكثري أو عليك أن تكثر من الدعاء يونس بوتان طب يونس المهم بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته هناك امرأة حديثة في الإسلام تسأل إن كان يجب على المسلمة أو المسلم اتباع أحد من المذاهب الأربعة لأن الكثير ممن سألت قال يجب عليها اتباع أحد المذاهب الأربعة وجزاكم الله خيرا لا يجب لا إنما يستحب لمن أراد أن يطلب العلم فالقاعدة تقول أن التمذهب ليس بواجب إنما من أراد أن يكون من طلاب العلم المتقنين فيستحب له أن يبدأ بدراسة مذهب من المذاهب يعني مثلا إن كان من أهل المغرب نقول له عليك بالمذهب المالكي لأنه مذهب قومك وغالب أهل بلدك فتدرس المذهب المالكي وتتقنه ثم بعد ذلك بتدرس الفقه المقارن عشان تحتكم للأدلة والله أنت من بلاد المشرق خذ مثلا المذهب الشافعي أو مذهب الإمام أحمد أو مذهب أبي حنيفة، اتقن المذهب بمسائله، ولما تفرغ من إتقان المذهب بتبدأ تدرس الفقه المقارن علشان لما تيجي تتكلم في الدين تتكلم بالدليل. يبقى ديننا دين دليل، الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وأصحاب المذاهب الأربعة أخذوا من الكتاب والسنة. وارد يكون في اختلاف، نعم، في الأمور الفروعية مش في الأصول. أصول العقائد لا اختلاف بينهم، أصول الأخلاق لا اختلاف بينهم. إما الاختلاف جه فين؟ في المسائل الفروعية، في مسائل الفقه الفروعية العملية، أو في بعض المسائل التي لم يثبت فيها الدليل إلى آخره، أو لم يصلهم الدليل، فممكن يأتي الخلاف. إذن الكل أخذ من نفس المعين من الكتاب والسنة، فبندرس مذهب من المذاهب للإتقان، وبعد كده بناخد الفقه المقارن عشان نتمكن من معرفة الصواب وفق الأدلة، والله أعلى وأعلم. أخونا بلال مرحبا يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجب على المسلم أن يتخذ مذهب؟ لسه مجاوبينه، الحمد لله، يمكن الأخين وراء بعض بنفس السؤال. فأقول كما قلت إن المذهب يكون لطالب العلم الذي يريد الإتقان، فإذا فرغ من مسائله يبدأ يدرس الفقه المقارن لتحصيل الأدلة، والله أعلى وأعلم. أبو يونس بيقول لي: لا توجد أسئلة يا شيخنا. طيب نشوف على الخاص، يمكن أحيانا بتجيلنا أسئلة عشان ما نفوتش حاجة على الإخوة والأخوات. طيب الحمد لله ما فيش على الخاص، فنكتفي بهذا القدر، وبعد قليل إن شاء الله ننتقل لدرس القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.